وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
انت ما عرفت انه البنتين على بالك
تقدم أن لقاعدة منجزية العلم الإجمالي أركاناً أربعة. الركن الأول أن يكون هناك علم متعلق بالجامع. الركن الثاني أن يكون يسري منه إلى الأطراف. الركن الثالث أن تكون البراءة جارية في كل من الطرفين في حد نفسه لولا المعارضة، لولا معارضتها بجريانها في الطرف الآخر. الركن الرابع أن يكون إجراء البراءة في كلا الطرفين أن يصدق عليه أنه ترخيص في المخالفة القطعية، أو بعبارة أخرى أن يكون المكلف قادرا على المخالفة القطعية. ثم يقول المصنف بعد ذلك، وبالحقيقة بده يجيب أمثلة لهذه الأركان، يعني لحالات عدم توفر هذه الأركان. يقول المصنف: حيثما لا تتم قاعدة منجزية العلم الإجمالي فإن السبب في ذلك هو اختلال واحد أو اختلال بعض هذه الأركان. إذن يكفي أن يختل ركن من هذه الأركان حتى لا تتم قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وبالتالي حتى لا نصل إلى وجوب الموافقة القطعية. يريد المصنف أن يبدأ بذكر أمثلة فقهية لذلك، يعني لحالات الاختلال. قال هلأ يعني تقريبا نقراه، يعني نشرح المثال ونطبق. يقول مثلا: يختل الركن الأول من أركان العلم الإجمالي.
السلام
من حالات اختلال الركن الأول يقول المصنف أن ينكشف للمكلف الذي حصل له العلم الإجمالي أن ينكشف له الخطأ لاحقا. هذا كان يعلم بأن النجاسة وقعت في إحدى الإناء، في أحد الإناءين، ثم بعد ذلك انكشف له خطأ علمه، هنا زال العلم بالجامع، اختل الركن الأول فلا تتم قاعدة المنجزية العلم الإجمالي. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هو المثال الذي ذكرناه بالأمس، أن يكون المكلف مضطرا إلى أحد الطرفين، أو أن يكون عاجزا عن أحد الطرفين. مثلا كما لو كان لدينا إناءان من الحليب، أحدهما بارد والآخر حار مثلا، وكان المكلف مضطرا لسبب ما إلى الحليب البارد، وكان يعلم بوقوع النجاسة إما في هذا الحليب البارد أو في ذاك الحليب الحار. هنا الاضطرار إلى الحليب البارد يخل بقاعدة منجزية العلم الإجمالي، والذي يختل في حقيقة الأمر إنما هو الركن الأول. لماذا؟ لأنه بالنسبة للحليب الحار هو عاجز عنه على كل حال، فلا يوجد مثلا تكليف فعلي بالنسبة إليه بالنسبة إلى الحليب الحار. فالتكليف الفعلي لو كان فهو منحصر بهذا الحليب البارد. فإذا النجاسة إما أن تكون وقعت في هذا الحليب البارد أو في ذاك الحليب الحار. فإن وقعت في الحليب البارد
هو مضطر،
ها؟ فهو مضطر إليه على كل حال. وإن وقعت في الحليب الحار فهو عاجز عنه على كل حال، فلا يوجد تكليف فعلي، فلا يوجد لديه علم بالتكليف الفعلي في أحد الطرفين. نعم، هذا المثال الذي ذكرته بالأمس كمثال على اختلال الركن الرابع، وفي الحقيقة مثال على اختلال الركن الأول. يعني اللي كنتوا عم تناقشون امبارح أنه لا يوجد تكليف فعلي، نعم لا يوجد تكليف فعلي. فإذا هذا المثال مثال لاختلال أصل العلم بالجمع. إذا هنا يوجد لدينا أحد الطرفين الذي اضطر إليه المكلف، وبالاضطرار يزول التكليف الفعلي. يعني إن كان حراما شربه فأنا بما أنني مضطر إليه لم يعد حراما علي أن أشربه، وإن كانت الحرمة الواقعية في الطرف الآخر فأنا الطرف الآخر عاجز عنه أيضا، فيسقط عني بالعجز، فلا يوجد لدي علم بالتكليف الفعلي على كل حال في أحد الطرفين، فلا يوجد علم بالجامع. فالذي اختل في حقيقة الأمر هو الركن الأول، ومن هنا لا تتم قاعدة منجزية العلم الإجمالي. سنقرأ هذا ونطبق بقية. يقول: فيختل الركن الأول مثلا فيما إذا انكشف للعالم بالإجمال خطأه، أو لا، يعني ليس من الضروري أن ينكشف خطأه، يكفي أنه تردد، كان لديه علم زال هذا العلم، حل بدلا منه شك. الآن صرت شاكا أن النجاسة هل وقعت في هذين الإناءين أو لا، لم تقع أصلا في شيء من هذين الإناءين، فزال العلم. أو تشكك في ذلك فيزول علمه بالجامع. وكذلك مثال آخر: فيما إذا كان في أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان موردا له. يعني لو كان هذا الطرف هو الذي فيه التكليف الواقعي فإنه على كل حال بالنسبة إلى هذا المكلف ساقط عنه على كل حال بسبب الاضطرار أو العجز أو أي سبب آخر. ومثاله أن يعلم إجمالاً بأن أحد الحليبين من الحليب المحرم، لكنه مضطر إلى الحليب البارد منهما اضطراراً يسقط الحرمة على تقدير ثبوت الحرم لو كان هو الحرام. ففي مثل ذلك لا يوجد علم بجامع الحرمة، إذ لو كان الحليب المحرم هو الحليب البارد فإن الحرمة ساقطة فيه بسبب الاضطرار. إذن لا يوجد علم بجامع الحرمة، فلا حرمة فيه فعلا بسبب الاضطرار ولا في الآخر، لأن المفروض أنه عاجز عن الآخر. ولو كان هو الحليب الآخر فالحرمة ثابتة فعلا. وهذا يعني
بس نضطر لأحد منهم قادر يقفل مع
سأقدر. نعم، فحينئذ لكن هل لديك علم بالتكليف فيه؟ هل لديك علم بالتكليف فيه؟ هو المصنف عم يفرض هي الحالة، أن الطرف الثاني لا عجز عنه ولا اضطرار إليه، وإنما الاضطرار إلى الأول. طيب الآن أنا الثاني، الإناء الثاني، لست مضطرا إليه ولست عاجزا عنه، لكن هل لديك علم بالحرمة فيه؟ أم أنه غاية ما لديك هو الشك؟ فحينئذ لا يوجد علم بالتكليف، لا يوجد علم بالجامع. نفس الكلام. إذن إذ لو كان الحليب المحرم هو الحليب البارد فلا حرمة فيه فعلا بسبب الاضطرار ولا في الآخر. يعني لا حرمة فيه فعلا، ما المفروض أنه الآخر، إذا فرضنا أن الحرمة هي في الحليب، الحرمة الواقعية هي في الحليب البارد، واقعا في علم الله الحليب البارد هو الحرام. لا. الآن الحليب الحار فيه حرمة؟ أصلا على كل حال لا يوجد فيه حرمة. طيب الآن هذا الذي بين أيدينا الذي هو الحليب البارد يقول على تقدير أن الحرمة فيه ثابتة إلا أنها لا تكون فعلية على المكلف بسبب أما العكس، ولو كان الحرام واقعا هو الحليب الآخر فالحرمة ثابتة فعلا. وهذا يعني، طيب هل ثابتة، هل هي الحرمة واقعا ثابتة في الحليب الآخر؟ هل تستطيع أن تجزم بذلك؟ لا جزم. فإذا هذا يعني أن الحرمة لا يعلم ثبوتها فعلا في أحد الحليبين، هي على تقدير تكون فعلية وعلى تقدير لا تكون فعلية. إذن لا يوجد لديك علم، يوجد لدينا شك. ومن أجل ذلك يقال إن الاضطرار هلا الطرف المضطر اليه يرحمك الله تشربه بالاضطراب بحكم الاضطراب، وهذا حكمك الواقع الثانوي. الطرف الاخر تجري فيه البراءه حينئذ، لانه تصبح شبهه بدويه معنى علم بالجامع فتجري عنه البراءه. ومن اجل ذلك يقال ان الاضطرار الى طرف معين للعلم الاجمالي يوجب سقوط العلم الاجمالي عن المنجزيه. طب مثال اخر لاختلال الركن الاول، يقول المصنف: لو اتى المكلف باحد الفعلين مترسلا، يعني على رسله، مثلا الان علمت بوجوب اما الظهر واما الجمعه، لم اكن ملتفتا الى ان اليوم هو الجمعه، صليت الظهر على عادتي في بقية الأيام عند الزوال، فهذا صلى بالظهر عند الزوال. الآن بعدما صلى صلاة الظهر ولم يصلها بعنوان أنها هي الواجب الواقعي ظهر يوم الجمعة، وإنما صلىها على رسله، الآن لديه علم إجمالي، التفت إلى أنه الآن نحن في يوم الجمعة، وهو لديه علم إجمالي بأن الواجب ظهر الجمعة هو إما الظهر وإما الجمعة، فهنا في هذه الحالة على تقدير أن يكون الواجب واقعا هو الظهر، فهل يجب عليه أن يأتي بها مجددا؟ طب ليست منجزة عليه لأنها سقطت بالامتثال، فهو سقط بالامتثال، طب ويصبح لدينا في الجمعة حينئذ شك بدوي. يقول: ومن حالات الركن الأول اختلال الركن الأول أن يأتي المكلف بفعل مترسلا، يعني على رسله من دون أن يأتي به بعنوان أنه طرف في العلم الإجمالي. ها؟ تفرق أنه جيد
مش
لا مرة تلتفت إلى العلم الإجمالي قبل، فحينئذ تنجز عليك كلا التكليفين معا. فالآن أتيت بالظهر، عليك أن تأتي، عليك أن تتم وتأتي بالجمعة بمقتضى منجزية العلم الإجمالي. لكن الآن شخص صلى الظهر مثلا و بعد أن فرغ من الصلاة حصل لديه العلم الإجمالي، مش نفرض أنه حصل لديه العلم، يعني ممكن صورة الالتفات ما تكون هي الصورة الدقيقة، أنه لا، هذا بعد ما صلى الظهر حصل لديه العلم الإجمالي. الآن يوجد إناءان، أنا توضأت من أحدهما مثلا أو شربت من أحدهما، ثم بعدما شربت حصل لي علم بأن النجاسة وقعت إما فيه وإما في الطرف الآخر، هنا هل يكون التكليف منجزان؟ نقول بعدما مثلا تحقق الامتثال سقط. هلا هون مثال حر شوي،
لا انا بيرجع بيجي
وجوب الاجتناب، نفس الكلام
وجوب الاتيان بالشيء غير الاجتناب عنه.
هون وجوب الاجتناب عن هذا الاناء، انا اجتنبته على عن هذا الاناء مثلا،
قد يكون هو الان النجاسه، هو
مثلا، فحينئذ هذا سقط بالامتثال، حينئذ سقط بالامتثال، الطرف الثاني يبقى مشكوكا. يعني بالعبارة تانية هذا المثال مثل المثال الأول، مثل مثال الاضطرار، غاية الأمر أن المسقط للتكليف هنا مش الاضطرار، المسقط للتكليف الذي سقط ليس فعلية التكليف، الذي سقط هو فاعليته، والمسقط هو الامتثال. نفس الكلام، سقط أحد التكليفين لم يعد فعليا جزما، فالتكليف الثاني ليس معلوما، يعني التكليف ليس معلوما أنه تكليف فعلي، وحينئذ فلا يوجد لدينا علم بالجامع. ما فيك تدعي انه الان انا لدي بعدما صليت الظهر، لا تستطيع ان تدعي انه الان انا لدي علم بوجوب فعليا هو اما في الظهر واما في الجمعه، غايه ما لدي الان بعدما صليت الظهر ان وجوب الجمعه مشكوك فعلا. اما الظهر فقطعا الان بعدما اتيت به لا وجوب، لماذا؟ لانني بعدما اتيت به حتما لا يتوجه الي تكليف فعلي حتى لو كان الواجب واقعا موضح. وعلى هذا الأساس فيزول العلم بالجامع وتجري البراءة عن الطرف الآخر. نحن عم نقول شيخنا بعد ما أتيت بالظهر ما عاد عندي علم إجمالي، كيف؟ قلنا هذا صلى الظهر، طيب لو كانت الظهر هي الواجبة واقعا هل لا يزال صلىها بالنتيجة؟ أتى بالصلاة على وجه قربيا، تحقق منه الامتثال.
ليش نبلش من كل حال يا مكلف؟
ليش نبلش؟ إحنا عم نقول حصل لديه العلم الإجمالي بعد ما كان قد سقط أحد التكليفين بالامتثال.
يعني لم يكن عالما قبل
لم يكن لديه علم اجمالي
يعني اصلا عالم اسقط من
لو كان الأمر في الواقع متوجها إلى الظهر فقد امتثله، ولو لم يكن متعلقا بالظهر بل كان متعلقا بالجمعة فهو لم يمتثل. لكن هل هناك أمر متعلق بالجمعة؟ هل تعلم بذلك؟ لا حلم لدينا بذلك، لا عم نقول. فلذلك تجري البراءة عنه. هلا شو الفرق بين حالات مثلا ما قبل حصول العلم الإجمالي وبعد حصول العلم الإجمالي؟ هونيك الفرق ممكن هيك نقال إنه أصلا تنجز كلا التكليفين معا بسبب العلم الإجمالي. لا ما أنت العلم الإجمالي بحسب الفرض نجز كلا التكليفين، فالآن عليك أن تشتغل بامتثالهما، عليك أن تشتغل بامتثالهما معا. على رسله يعني على عدده، يعني ليس من باب الاحتياط للعلم الإجمالي، ليس من باب العمل بمنجزية العلم الإجمالي.
ولا لم يكن عالما، هذه الحالة يصدق عليها أنه لم يكن عالما. أما النسي لا،
ماشي جيد لا بأس، ممكن
نحطه تحت،
بس بيبقى يعني بضل في بالنا هذا السؤال اللي سأله الشيخ، إنه أي علم إجمالي هلأ عندنا مثلا فيك أنت تبلش بأحد الطرفين بعد الفراغ من هذا الطرف، ها بعد الفراغ من هذا الطرف تجري البراءة عن الطرف الآخر. لا هي واضح إنه مش هيك، بس بدأ شوي بدأ تأمل، يعني خلينا نتأمل.
يمكن لقيل أجاب هيك
هذا
الترك،
لا
تفهم
يعني
الترك
فينا نفصل هيك إنه هذا يصح فيما إذا لم يكن عالم، أما بهذيك الحالة كان عالم. الفرق بين هذه الحالة الفرضة وهذه الحالة إنه هذيك الحالة كان عالم، هذا أصلاً لم يكن عالم.
هو عمل ثم يعلم.
يعني ثم حصل.
ما اختلف، أنا بهيك صورت المسألة. بس هلا بيضل إنه أي علم إجمالي عندك هلا. جيب كيف نحله؟
لكن نحله.
بدك تبين الحل، وجه الحل، مش إنه نقول.
وجه الحل. وجه الحل لم يكن عالم. الحالة الأولى من الأول هو عارف إنه في اثنين. وشكت هي والله هي هان لا هان فعل
شو بيأثر يعني شو بيأثر؟ أنت صلت الظهر ها؟ صلت الظهر الآن بعد ما فرغت من الظهر
صلت وخلاص
أسقط فعلي
حصل الشك بعد
ما فرغت لديك علم فعلي أو بوجوب فعلي في الجمعة ما حد عندك علم فعلي بالجمعة فإذا يصح مقتضى هيك يعني بس نعم هذا هلا هذا الإشكال خلينا نتأمل فيه إنه نعم إشكال لطيف على كل طيب يقول ومن حالات اختلال الركن الأول أن يأتي المكلف بفعل مترسلا ثم يعلم إجمالا بأن الشارع أوجب أحد الأمرين إما ذلك الفعل وإما فعلا آخر هو المفروض هلأ في وجه لتصحيحة يعني نحويا من العبارة بس أنه مفروض أنه تكون إما ذلك الفعل وإما فعلا آخر مش وإما فعلا أوجب أحد الأمرين اللي هن إما ذلك الفعل أو وإما فعلا آخر لكن هناك وجه للتصحيح يعني إما هو ذلك الفعل نقدر له خبر وإما فعل آخر
وإما فعلا هو الفعل الآخر
طيب فعلى الأول يكون التكليف قد سقط بالإتيان بالمكلف به وعلى الثاني يكون ثابتا فالتكليف لا يعلم ثبوته فعلا لا واضح أن المصنف عم يفرض هون أن حالة حصول العلم لدى المكلف هي بعد تحقق الإتيان بالفعل مترسلا لا قبله هلأ ما الفرق الفارق بينهما؟ طيب إذن هذا بالنسبة لأمثلة اختلال الركن الأول الركن الثاني ماذا كان؟ أن يقف العلم عند الجامع ولا ينزل منه إلى الأطراف فإن نزل لم تتم قاعدة منجزيات العلم الإجمالي يختل ذلك في حالات الحالة الأولى أن يعلم بنجاسة أحد الإناءين بوقوع النجاسة في أحد الإناءين ثم بعد ذلك حصل لديه علم تفصيلي بأن النجاسة وقعت في خصوص هذا الإناء هنا العلم لم يعد واقفا على الجامع، بل العلم الآن نزل إلى مرحلة الطرف. فإذا هذه حالة انحلال العلم الإجمالي حقيقة، يزول العلم الإجمالي ويتحول إلى علما تفصيليا، وحينئذ فالطرف الآخر يكون إن بقي فيه شك فهو بدوي فيكون مجرا للبراءة. يقول: ويختل الركن الثاني فيما إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين ثم علم تفصيلا بأن أحدهما المعين نجس، ففي مثل ذلك لا يبقى العلم واقفا على الجامع بل يسري إلى الفرد، وهو معنى ما يقال من انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي. الآن مثال آخر أو حالة أخرى: انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، وهذا سابقا شرحناه. يكون لدينا علم مثلا بوقوع النجاسة، خلينا نمثل مثل مثال المصنف، باثنين من هذه الآنية العشر، عندنا عشر آنية أو عشرة آنية، اثنان منها نعلم إجمالا بأنهما وقعت النجاسة فيهما، أيهما لا ندري. ثم بعد ذلك حصل لدينا علم إجمالي بأن هذه النجاسة قد وقعت في اثنين من هذه الخمسة لا من تلك الخمسة، هنا بلا شك ولا ريب يحصل انحلال للعلم الإجمالي، لكنه تتضيق دائرته، لا يزول العلم الإجمالي بالكلية لكن تتضيق دائرته في هذه الخمسة المشكوكة في باب العلم الإجمالي الصغير الجديد. وبنقول هذه لا تزال متعلقا للعلم الإجمالي، لا تزال مشمولة لقاعدة منجزية العلم الإجمالي. أما الخمسة الأخرى فنجري فيها الشك فيها، إن بقي فهو شبهة بدوية فتجري البراءة عنه. طيب، يتوقف انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير على شروط، منها وحدة الأطراف أو اتحاد الأطراف. مثلا أنا عندي علم باثنين في هذه العشرة، عندي علم الآن باثنين في تلك الخمسة، بحيث صار عندي 15 إناء، يعني هذا لا يفيد شيئا
طبعا.
هذا علم إجمالي آخر. فإذا لابد من اتحاد الأطراف، لابد أيضا من أن يكون المعلوم بالإجمال في باب العلم الإجمالي الصغير هو نفسه المعلوم بالإجمال في باب العلم الإجمالي الكبير. مثلا لو علمت بوقوع نجاسة في واحد من هذه الخمسة، هذا لا يحل العلم الإجمالي، تبقى تلك الخمسة مشكوكة ومتعلقة للعلم الإجمالي. فلابد المعلوم بالإجمال في باب العلم الإجمالي الكبير كان اثنان نجاسة إناءين، فلابد وأن يكون في العلم الإجمالي الصغير أيضا نجاسة إناءين. الصورة أنه عندي عشر آنية وأنا علمت بوقوع النجاسة في اثنين منهما، الآن جاء لدي علم إجمالي آخر يقول أنا أعلم بوقوع نجاسة واحدة في هذه الخمسة، فالخمسة الثانية لم تصل شبهة بدوية، لا تزال متعلقة للعلم الإجمالي، لعل النجاسة الأخرى في هذه الخمسة لا في تلك الخمسة. طب إذن هنا ما الذي اختل في الحقيقة؟ الذي اختل هو الركن الثاني، وهو أن العلم الإجمالي نزل من الجامع يعني من العشرة إلى الأفراد اللي هي الخمسة، فلذلك هذه من حالات اختلاف الركن الثاني. يقول: وكما ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، وهذا انحلال حقيقي للعلم الإجمالي الكبير نتيجة لاختلال الركن الثاني، كذلك قد ينحل بعلم إجمالي أصغر منه. صغر العلم الإجمالي ما الذي يحدده؟ مش المعلوم بالإجمال، معلوم بالإجمال يجب أن يكون متحدا عدد الأطراف، مفروض أن أطراف متحدة، هذا متعلق بالعشرة وهذا متعلق بخمسة منها. إذن توضيح ذلك أن قد نعلم إجمالا بنجاسة مائعين في ضمن عشرة، فهذا العلم الإجمالي له عشرة أطراف والمعلوم نجاسته فيه اثنان منها فقط، وقد نعلم بعد ذلك إجمالا بنجاسة مائعين في ضمن هذه الخمسة بالذات من تلك العشرة، فينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني. ويكون الشك في الخمسة الأخرى بدويا، لأن العلم بجامع اثنين في عشرة سرى إلى خصوصية جديدة وهو اثنين في هذه الخمسة. فهون العلم لم يعد في نطاق العشرة بل سرى إلى هذه الخمسة. هلا نعم يتشكل جامع جديد لكنه بين الخمسة، بالنتيجة هذه الخمسة كانت أفرادان لذلك الجامع الكبير، فصار العلم الإجمالي من الجامع إلى الفرد إلى خصوصية جديدة وهي كون الاثنين في ضمن الخمسة، فلم يعد التردد في نطاق العشرة بل في نطاق الخمسة. ويسمى العلم الإجمالي المنحل بالعلم الإجمالي الكبير، والعلم الإجمالي المسبب لانحلاله بالعلم الإجمالي الصغير لأن أطرافه أقل عدداً، ويعبر عن ذلك بقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الصغير. ويتوقف هذا الانحلال أولاً على أن تكون أطراف الثاني بعض أطراف الأول المنحل كما رأينا في المثال. أما مثلاً أفرض لو علمت بوقوع النجاسة في مائعين، ثلاثة من هول واثنين من برا، هنا أيضا لا ينحل العلم الإجمالي كما رأينا في المثال. وثانيا لأنه يمكن يكون إن هول اثنين وقعين وين؟ بهول اللي برا، بكل اللي برا، فلا يحصل انحلاله. وثانيا على أن لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال في العلم المنحل الأول المنحل على المعلوم إجمالا بالعلم الثاني. وبدأ لا يشترط الاتحاد لكن يشترط أن لا يزيد. يعني مثلا العلم الإجمالي الكبير إذا علمت بثلاثة، بوقوع ثلاثة نجاسات في ضمن العشرة، وجاء العلم الإجمالي الصغير وأنت علمت به اثنتين في العلم الإجمالي الصغير، لا يحصل انحلال، بضل في واحد مردد أمره بين العشرة جميعا. فإذا يشترط أن لا يزيد. نعم هلا ممكن العلم الإجمالي الصغير يجي يقول أنه أنا أعلم بوقوع ثلاثة نجاسات أو ثلاث نجاسات في ثلاثة آنية أو في خمسة آنية، هون حتما يحصل انحلال صح؟ العلم الإجمالي الأول كان بس المعلوم بالإجمال نجاستان، العلم الإجمالي الصغير اللي هو أقل أطرافاً عم بيقول في ثلاثة، هون يمكن زاد عندي معطى جديد، زاد عندي معلومة جديدة، لكن قطعاً يحصل انحلالهم بلحاظ الخمسة الأخرى. فإذا الشرط ليس هو الاتحاد، الشرط أن لا يزيد المعلوم بالإجمال في العلم الكبير على المعلوم بالإجمال في العلم الصغير. أما أن أما العكس فلا مانع منه. طيب إذن فلو زاد لم ينحل، كما لو افترضنا في المثال أن العلم الثاني تعلق بنجاسة مائع واحد في ضمن الخمسة، فإن العلم الإجمالي بنجاسة المائع الثاني في ضمن العشرة يظل ثالثا. إذن هذه حالات اختلال الركن الثاني. الركن الثالث ماذا كان؟ أن يكون كل من الطرفين في نفسه مجرا للبراءة لولا المعارضة بينهما. مصنف يقول يختل هذا الركن مثلا كما لو كان أحد الطرفين يجري فيه أصل منجز كأصالة الاحتياط أو استصحاب التكليف. مثلا أفرض الآن علمت بنجاسة أحد الإناءين، لكن الإناء الأول كان لدي يقين سابق بأنه وقعت فيه نجاسة، الإناء الثاني ما عندي يقين سابق. هنا بما أن هذا الطرف فيه يقين سابقا والآن هنا يوجد فيه شك لاحقا، فيجري فيه الاستصحاب، نستصحب النجاسة التي المتيقنة سابقا، فيجري فيه الاستصحاب وهو مثبت للتكليف. بما أنه يجري فيه الاستصحاب، بما أنه مجرى للاستصحاب، فلا يجري فيه البراءة في حد نفسه. يعني هو حتى لو لم يكن لدينا علم إجمالي لا نستطيع أن نجري فيه البراءة لأنه مجرى لاستصحاب التكليف.
براءة شرعية. بغض النظر عن فعلية الواحد.
لا ما نحن سيأتي إنه دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة.
نعم فعلية حاكم. بس هو كبراءة تشري هون.
لا دليل. دليل البراءة لا يشمل الموارد التي يشملها دليل الاستصحاب. لأنه كلما كان طبعاً لأنه كلما كان لدينا يقين سابقاً لا تستطيع أن تقول رفع ما لا يعلم.
لا بس إن فكرة كان في عندنا نجاسة أنا جرفت الاحتياط.
وقعت.
هلا هذا مش معلوم. اي نعم هلا واضح. اذا صار عندك انقطاع بنجاستين شتين. بس انا عم نقول انا اعلم بنجاسة ما في احد الاناءين. طيب وانا احد الاناءين لدي معه عندي يقين سابقان في انه تجري فيه في انه وقعت فيه نجاسته. طب هنا يجري فيه استصحاب التكليف في نجاسة ما. اما اذا لا عندي علم بنجاستين شتين. انه مبارح وقع في دم اليوم وقع في بول مثلا. شتين. نعم. يجري بلحاظ الدم لا يجري بلحاظ البول. نعم. نحن عم نفرض لا انه نجاسة ما. وكمان شخص هذه النجاسة. فاذا هنا تجري فيه يجري فيه الاستصحاب في نفسه وليس مجرا للبراءة. طب وحينئذ فنقول الطرف الثاني تجري فيه البراءة بلا مانع حينئذ. لان الذي كان يمنع من جريان البراءة في احد الطرفين دون الطرف الاخر انما هو المعارضة. وفي البين لا معارضة اذ البراءة لم تجري من اول الامر في هذا الطرف. هنا ينحل العلم الاجمالي. لكن يقول المصنف لكن هذا ليس انحلالا حقيقيا. العلم الاجمالي لا يزال باقيا. الان عني حتى بعد ما اجريت الاستصحاب استصحبت ثبوت النجاسة في هذا الإيمان. لا يزال لدي علم إجمالي بأن النجاسة وقعت إما في هذا أو ذاك. غاية الأمر الشارع تعبدني بأنه ما دام هنا يوجد استصحاب ويجري الاستصحاب إذا تعامل مع هذا الإناء على أساس أنه هو النجاس. وإلا ففي الواقع لم يتغير شيء. فهذا ليس انحلالا حقيقيا وإنما هو انحلال حكمي. يعني هو في حكم المنحل في حكم العلم الإجمالي الذي زال لا أنه زال العلم الإجمالي حقيقة. يقول ويختل الركن الثالث فيما إذا كان أحد الطرفين مجرا لاستصحاب منجز للتكليف أصل منجز مطلقا طبعا بشرط أن يكون مقدما على البراءة يعني. لا للبراءة. ومثاله أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين غير أن أحدهما كان نجسا في السابق يقينا يشك في بقاء نجاسته. ففي هذه الحالة يكون الإناء المسبوق بالنجاسة مجرا في نفسه لاستصحاب النجاسة لا لأصالة البراءة أو أصالة الطهارة. فتجري الأصول المؤمنة في الإناء الآخر بدون معارضة وتبطل بذلك منجزية العلم الإجمالي ويسمى ذلك بالإنحلال الحكمي تمييزا له عن الإنحلال الحقيقي الذي تقدم في حالة اختلال الركن الثاني. وإنما يسمى بالإنحلال الحكمي لأن العلم الإجمالي موجود حقيقة لكن لا حكم له عمليا لأن الإناء المسبوق بالنجاسة حكمه منجز بالاستصحاب والإناء الآخر لا منجزية لحكمه لجريان الأصل المؤمن فيه. فكأن العلم الإجمالي غير موجود كأنه غير موجود. وهذا هو محصل ما يقال من أن العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفين مجرا لأصل مثبت للتكليف وكان الطرف الآخر مجرا لأصل مؤمنا انحل العلم الإجمالي. من أمثلة اختلال الركن الثالث أيضا يقول المصنف خروج أحد طرفي أو أطراف العلم الإجمالي عن محل الاختلاف. أن يكون لدينا علم بالنجاسة في أحد الإناء إما هذا الإناء أو الإناء الذي في العراق. أنا لست عاجزا مثلا عن الوضوء بذلك الإناء الذي في العراق ممكن أنه أنا سفر وروح مثلا لكن عرفا لا قدرة لدي تكوينا عقلا لدي قدرة لكن لا قدرة عرفية لدي على الوضوء من ذلك الماء. فذاك الطرف عرفا خارج عن محل الابتلاء. هنا في هذه الحالة يقول المصنف تبطل بمجزية العلم الإجمالي لاختلال الركن الثالث. لماذا؟ لأنه هذا الطرف الذي هو خارج عن محل الابتلاء هل تجري فيه البراءة في حد نفسه؟ لا معنى لإجراء البراءة عنه ما دام لا يوجد له أثر شرعي عرفي فعلي. فلا تجري البراءة فيه فتجري البراءة في الطرف الآخر بلا منازع. فسقط الركن الثالث هذا انحلال للعلم. شو الأثر الشرعي منه؟ العرفي. نحن البراءة لا يجريها الشارع إلا بنحو من التعبد. بنحو من التعبد. ما الفائدة في أن يأتي المولى الحكيم ويقول اعلم يا فلان أنه مثلا ذاك الإناء الذي في العراق إذا أردت أن تتوضأ به فتوضأ به لا مانع. لابد من فرض حكمة في التعبد، لابد من فرض حكمة في التشريع. على فرض نعم، هذا حينئذ صار داخلا في محل الابتلاء. نحن عم نقول خارج عن محل الابتلاء عرفا، بحيث إن العرف يصرف رفع ما لا يعلمون عنه، لا يرى مشمولا له أصلا بنظر العرف له، هذا من قبيل السالبة من انتفاء الموضوع. كما لو أنه قال لك مثلا لو جاء إناء بعد 100 عام مثلا ها ووقع فينا ولو يجوز لك مثلا أن تتوضأ به. وهو بحسب الفرض خارج عن ابتلائي، شو يعني؟ يعني ما حيروح على العراق، ليس قادرا على ذلك عرفا.
لازم يكون مش قادر عرفا.
حد المسألة هي الخروج عن محل الابتلاء بحيث لا يراه العرف قادرا عليه، هذا المقصود. هلا بتقلي راح لهنيك صار داخلا في محل الابتلاء، أخذ هذا الإناء معه هنيك صاروا اثنيناتهم بالعراق، صار العلم الإجمالي منجز له. فرض المسألة هذا إنه هذا عرفا ليس قادرا على عليهما معا، فأحد الطرفين بنظر العرف خارج عن محل الابتلاء لا معا، ليست واقعة مواجهة له حتى يكون فيها حكم لله.
الفرض يعني إما بروح بصير في علم الإجمالي، إما ما بروح أصلا ما فيش علم
جميل وسط يعني. الآن ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، شايف؟ هذا الحكم، هذا الإناء الذي في العراق فيه حكم واقعي، وهو أنه مثلا يجوز لك أن تتوضأ به، جواز واقعي، إباحة واقعية. الآن مع الإباحة الواقعية أي ثمرة لأن يأتي المولى ويقول أنت أيها الشاك في ظرف الشاك الذي لست قادرا على ذلك، وأن شو الفايدة منه أن يتعبدك مرة أخرى بأن وظيفتك الظاهرية في حال شكك هذا الذي لن تستطيع أن تتوصل فيه إلى ذلك الإناء، ها؟ أي فائدة في أن يجعل البراءة فيها؟ طيب، إذن أن يكون أحد طرفي العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء. معنى الخروج عن محل الابتلاء مش انه لا يصير قادرا تكوينا، والا اختل الركن الاول اصلا. ان تكون المخالفه في هذا الطرف مما لا تقع من المكلف عاده، لان ظروفه لا تيسر له ذلك، وان كانت لا تعجزه تعجيزا حقيقيا، فالمخالفه غير مقدوره عرفا وان كانت مقدوره عقلا، كما لو علم بنجاسه وحرمه طعام مردد بين اللبن الموجود على مائدته ولبن موجود في سان فرانسيسكو مثلا.
ايه ها؟ سان فرانسيسكو
مش عاجبه مثال العراق، يقولون
ان اللبن طيب.
لا يصل اليه عادة في حياته، وان كان الوصول ممكنا من الناحية النظرية والعقلية، ففي هذه الحالة لا يكون هذا اللبن الخارج عن محل الابتلاء مجرا للبراءة في نفسه، اذ لا محصل عرفا او لا محصل عرفا للتأمين من ناحية تكليفان لا يتعرض المكلف إلى مخالفته عادة. يعني مثلا كما لو جاء المولى وقال إذا زالت الشمس وكنت على المريخ فصل، وأنت لن تكون على المريخ.
لا أنا إذا بيقول لي المولى ما عادش فصل
المولى
فتجري البراءة عن حرمة اللبن الآخر بدون معارضين، وهذا هو معنى ما يقال عادة من أن تمجيز العلم الإجمالي يشترط فيه دخول كلا طرفيه في محل الابتلاء. اختلال الركن الرابع يقول في حالات، الحالة الأولى الركن الرابع ماذا كان؟ أنه المخالفة القطعية يجب أن تكون مقدورة للمكلف، بحيث لو أجرينا البراءة لكان هذا ترخيصا في المخالفة القطعية. من أمثلته يقول حالة دوران الأمر بين المحظورين، شككت في أن هذا السائل يجب علي اجتنابه أو يجب علي الشرب منه، أفرض مثلا يعني يحرم علي شربه أو يجب علي شربه، هنا المكلف على كل حال لن يتمكن من الموافقة القطعية ولا من المخالفة القطعية، لأنه إما سيشرب فهو ممتثل لوجوب الشرب، وإما لن يشرب فهو عاص لوجوب الشرب وإن امتثل حرمة الاجتناب مثلا. وعلى هذا الأساس فهنا لا تمكن من المخالفة القطعية. فلو رخص المولى وأجرى البراءة في الطرفين لما كان مغررا بالمكلف وموقعا له في المخالفة القطعية، إذ هو على كل حال لن يكون قادرا على ذلك. يقول: حالة دوران الأمر بين المحظورين، وهي ما إذا علم إجمالا بأن هذا الفعل إما واجب أو حرام، فإن هذا العلم الإجمالي لا تمكن مخالفته القطعية، كما لا تمكن موافقته القطعية أيضا. فإذا جرت البراءة عن الوجوب وجرت عن الحرمة معا، لم يلزم محظور الترخيص، لكن هل يجري أو لا بحث آخر، وقوعا هل وقع ذلك أم لا، هذا بحث آخر، لكن من ناحية الإمكان الوقوعي هذا ممكن. لم يلزم محظور الترخيص في المخالفة القطعية، لأنها على كل حال غير معقولة. الحالة الأخيرة أو المثال الأخير أن تكون الشبهة غير محصورة، أن تكون الشبهة غير محصورة. وبيقول المصنف يعني مثلا علمت بنجاسة إناء من بين مثلا آلاف الآنية، هذا لا يؤثر شيئا. لماذا؟ لأنه عادة لا يتيسر للمكلف الابتلاء بجميع الأطراف، وفي الحقيقة يرجع إلى الخروج، لكن هون لا يتسنى له المخالفة القطعية، قطعا لن يشرب من كل الآن، قطعا لن يشرب من كل الآن، لأن أطراف الشبهة غير محصورة. طيب، يقول: حالة كون الأطراف غير محصورة وتسمى بالشبهة غير المحصورة، وهي أن يكون للعلم الإجمالي أطراف كثيرة جدا على نحو لا يتيسر للمكلف ارتكاب المخالفة فيها جميعا لكثرتها. طبعا ممكن يعني الشبه المحصورة غير المحصورة مش انه ما الى عدد، لا، ممكن يكون الى عدد، لكن هي غير محصورة بالنظر الى المكلف، مثل لو قلنا مثلا مليون اناء مثلا لها عدد، لكنها مع ذلك تكون شبه غير محصورة. طبعا تختلف بحسب اختلاف الحكم، بحسب اختلاف الموضوع. ففي مثل ذلك تجري البراءة في جميع الأطراف، إذ لا يلزم من ذلك تمكين المكلف من المخالفة القطعية. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.
اللهم صل على محمد.
جاهزين للامتحان؟
غصب عنك
مش متعود تعمل غصب عنك.